من السعودية. السلام عليكم.
نعم
تفضل. استاذ محمد. طب ام خالد من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
الله يعافيك شيخ. انا عندي زوجي، انا زوجة معدد، انا الثانية. يحصل طبعا بين الأزواج الحياة العادية ومشاكلها نمشيها، لكن في مسألة يا شيخ المقارنة، أنا أقارن نفسي فيها، أجد نفسي مبخوسة الحق يعني عموما أو مغبونة، لكن لما يأتي يذكرني أني أنا مقصرة وأني مأثومة أنا أجد في نفسي غبينة وقهر. طيب أنا إنسان أغضب إذا استنقص من حقي، ما أحاول إني قدر الاستطاعة إني ما أقصر، لكن لكن يا شيخ الله يعافيك أخاف أنا أدعي عليه، لأني مرة دعيت عليه وأنا كنت فعلا مقهورة، فاستجاب الله سبحانه وتعالى في نفس اليوم، يعني اليوم الآخر، وأنا عندي منه أولاد، أنا دعيت على حلال وما دعيت عليه، فصرت أخاف إني أدعي عليه. لكن في نفس الوقت يا شيخ أنا ما أملك يعني أحيانا موضوع الغضب أو مثلا أني أمنع عنه حق.
تمام.
كونه رجل مقصر، بما أني أرى أنه مغدق الحقوق على الزوجة الأولى، لكن أنا كثانية أخاف الله سبحانه وتعالى، أنا ماني عارفة شلون أوفق بين مرضات الله سبحانه وتعالى وعدم استنقاص حقوقي. أنا طيب شلون أسجدي حقي إذا كنت ما رح أزعل أو ما رح أدافع عن نفسي أو ما رح أتكلم أو ما رح أدعي؟ أنا لي منه أولاد أيضا يا شيخ، وما لما هذه النقطة كثير أزعجتني، خاصة أنه حقه بعد الله سبحانه
طيب.
وتعالى.
تمام كلام حضرتك واضح. طيب فضلت الشيخ، الرجل الذي عنده مزرعة وجاء في وقت وفاة والدته وقال هذه هبة لله عز وجل مقبرة، ويريد بعد ذلك أن يبيعها،
نقول لأخينا هو أبو من؟ أبو زكريا.
أبو زكريا نعم.
يا أبا زكريا، بما أنك نطقت وبمسمع من الناس وأشهدتهم على هذا على هذه الهبة وعلى هذا التبرع وعلى هذه الصدقة، بأن تصدقت بهذه الأرض لتكون مقبرة، فإنه يجب عليك أن تفي بما عاهدت الله عليه، ولا يجوز لك أن تتراجع في هذا، هذا أمر قضي وانتهى، فدع ما تصدقت به ولا تعود فيه، وانتبه لا تذهب نفسك حسرات فتبطل أجرك، لأن هذا ينفذ شرعا وقد تبطل أجرك، نسأل الله العافية. فطب نفسا بما تبرعت به ليحصل لك الأجر، وضع حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي سأذكره لك بين عينيك، وهو أن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، فاحذر من أن تكون ممن شبههم النبي صلى الله عليه وسلم هذا التشبيه البغيض. طب نفسا بما تبرعت به واحتسب الأجر عند الله جل وعلا، ولعل الله جل وعلا يرزقك خيرا مما تبرعت به، والله تعالى أعلم.
نعم. الأستاذ فيصل من السعودية تكلم عن دين عبد الله بن سويعان، يعني يتكلم عن الشيعة أنهم يتطاولون على الصحابة ويتطاولون على أمة المؤمنين ويسبونهم، فما هذا الدين؟
طبعا الكلام في هذا يا أخي الكريم طويل وعريض، وهذه القناة المباركة إن شاء الله تعالى أخذت على عاتقها مهمة كشف مثل هذا الباطل والرد عليه، ونسأل الله جل وعلا أن يعينهم فيما هم فيه وأن يقويهم، وأن يكثر من القنوات التي تتحدث عن نصرة السنة والرد على أهل البدع، وأن تكون هذه القنوات تحمل مشعل الدعوة إلى الله جل وعلا، لعل الله جل وعلا ينفع بها ويهتدي بها أقوام من هؤلاء الذين انحرفوا عن جادة الصواب، ومن أصر على بدعته فكشف باطله وزيفه أمام الناس هذا مطلب مهم جدا، حتى يحذر الآخرون من أن يقعوا في مثل هذه الأمور الباطلة. أما التفاصيل في هذا الموضوع الذي تفضلت به، فهذه المسألة طويلة الذيل وتنولت الظاهر في حلقات كثيرة سواء في هذه القناة أو في غيرها من القنوات. جزاك الله خيرا على غيرتك.
نعم. معنا أم شمة من الإمارات. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت أنا على قناة وصال كنت بتكلم.
أيوة. الشيخ. أيوة تفضلي الشيخ يسمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت بغيت أكلم الشيخ عن موضوع يمكن استهانوا فيه كثير من الأزواج اليوم، هو ظلم الزوجة حتى يعني في كل مكان. أنا إحنا ياسين نشوف الحين وما في رادة أو ما في حد حتى أنه ينصحهم في هالشيء، بس الكلمة للأزواج في حتى أنه ياسين يمنعون الزوجة عن أهلها ويأخذون راتبها كثير هالشيء ياسين يحصل. على فكرة بغيت كلمة واحدة بس توجهون لنصيحة
عن راتب الزوجة بس ولا في حاجة تانية
في حياة الزوجة كظلم الزوجة نفسها يعني حتى سبها سب أهلها وما في أي يعني حتى
تمام. السؤال واضح عامة. معنا أبو سلطان من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أبو سلطان.
كيف حالكم؟
الله يبارك فيك.
الله يا شيخ.
الله يسلمك. حياك الله أبو سلطان.
حياكم الله جميعا. الله يحفظك شيخ. ودي تتكلم عمو. ودي تتكلم معي.
تفضل.
نعم نعم تفضل.
في موضوع القلة والكثرة في القرآن أهل البدع وخصوصا الإباضية عندما نناقشهم بالموضوع يقولون أن الله سبحانه وتعالى مدح القلة وأنتم لا ينفعكم كثرتكم، فأقول له هل سميت أمة محمد أم طائفة الإباضية؟ وهل يوجد صحابي إباضي أو راوي حديث أو راوي أو ورد من نقلة القرآن أباضي؟ يقول لا طبعا لا أكيد بالتأكيد. فكيف نفهم هؤلاء البشر في موضوع القلة والكثرة التي وردت في القرآن وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة؟
تمام
جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك. أبو محمد المغرب. السلام عليكم أبو محمد. أبو محمد
عليكم السلام ورحمة الله تعالى.
تفضل يا أبو محمد.
يا شيخ يا شيخ في الحديث في الحديث أن علموا أولادكم على 7 واضربوهم على 10.
علموا أولادكم الصلاة على 7. تمام. شيخنا أبو عمر من السعودية يقول أنه يدرس في الجامعة الأنظمة تقريبا الوضعية يعني ربما يدرس حقوق أو غيره. فأقول ما حكم دراسة هذه الأنظمة التي تخالف شرع الله عز وجل؟
أخي أبا عمر أنت ذكرت أنك تدرس في جامعة الإمام في قسم الأنظمة وأنك تدرس الأنظمة، والذي أعرفه من هذه الجامعة في المعهد العالي للقضاء أنها تدرس الأنظمة الإدارية الضابطة سواء للقضايا الشرعية مثل الأنظمة الإدارية التي لا بد للقضاة أن يأخذوا بها في إدارة القضايا، فعلى سبيل المثال القضية التي مثلا يحكم فيها القاضي ماذا بعد ذلك؟ تذهب للتمييز. طيب إذا ميز الحكم اكتسب القطعية بحكم أن التمييز فيها قضاة أظنهم لا يقلون عن 5 ينظرون في حكم ذلك القاضي الذي اعترض الخصم على حكمه. أما لو أن الخصم وافق على حكم القاضي فإن هذا منهي للنزاع وفاصل له، ولكن إذا كان الخصم لم يقبل بحكم ذلك القاضي فإنه يعطى مدة لتقديم لائحة اعتراضية، هذه اللائحة الاعتراضية هي تطلع عليها هيئة التمييز وينظرون في كلام ذلك الخصم وفي حكم ذلك القاضي وحيثياته، ثم بعد ذلك إما أن يقر القاضي على حكمه وإما أن يلاحظ عليه بعض الملاحظات. بطبيعة الحال هذه عبارة عن أنظمة ضابطة لمثل هذا. طيب إذا صدق هؤلاء القضاة قضاة التمييز على الحكم اكتسب الحكم صفة القطعية، ولا يسوغ بحال من الأحوال الاعتراض عليه إلا بإذن من ولي الأمر. فهناك المجلس القضاء الأعلى هو الذي يمكن أن ينظر في هذا الحكم الذي ميز، إذا كانت هناك بعض المسببات أو بعض المبررات التي اقتنع بها ولي الأمر فأحال الموضوع لمجلس القضاء الأعلى بحكم أنه هو السلطة القضائية الأعلى، فربما نظر مجلس القضاء الأعلى في ذلك الحكم الذي حكم به القاضي وأيدته التمييز، فإما أن ينقضه وإما أن يلاحظ عليه ملاحظات وإما أن يوافق عليه. على كل حال كل هذه المجريات كلها عبارة عن أنظمة. كذلك أيضا فيما يتعلق ببعض الأنظمة الأخرى، سواء الأنظمة المالية أو في الأمور التجارية وهل مجرة، فهناك أنظمة ضابطة مثل إصدار الشيكات، يعني من أراد أن يتلاعب بإصدار الشيك هناك عقوبات تقع عليه، هناك أنظمة تتعلق بالمرور. المهم أن هذه الأنظمة إذا كانت لا تتعارض مع الشريعة وإنما تنظم بعض المجريات القضائية أو بعض الأمور التي لا تخضع للقضاء وإنما يمكن أن تكون خاضعة لشيء من الصلح أو تضبط حياة الناس بما لا يتعارض مع شرع الله جل وعلا، مثلا لو أن شخصا صدم سيارة من الخلف الذي تعرف عليه أنه هو المخطئ، لكن إذا كان هذا الشخص أصر وقال أنا لا أقبل بهذا النظام المروري أريد أن أحال إلى المحكمة الشرعية، فالمرور لا يمنع من هذا، يمكن أن يحيله للمحكمة الشرعية وينظر القاضي في الحيثيات. افرض مثلا أن هذا الشخص الذي يقود السيارة أمامه كان متعمدا لأن يرتطم به من الخلف فأمسك بمكابح السيارة حتى اصطدم فيه عنوة، طيب إذا كان هناك شهود يشهدون على مثل هذا فإن القاضي قد يغير النظام المروري هذا في تلك القضية على وجه الخصوص وهل مجرى. على كل حال هذه الأنظمة إذا كانت لا تتعارض مع الشريعة فلا بأس بها. فأنت يا أخي ينبغي أن تنظر في هذا الموضوع نظرة دقيقة وفاحصة، لا تأخذ بعموم كلمة أنظمة وتفهم من أن مجرد هذا اللفظ أو هذه التسمية أنها تعني المصادمة مع الشريعة أو مع تطبيقات الشرعية، لا، فهناك أنظمة لا تتعارض مع هذه القضايا الشرعية والله تعالى أعلم.
طيب فضلتك بيسأل يقول ما هي المتون، يعني في 7 متون أو ما عددها أو ما هي المتون؟
نعم أخي أبو عمر يعني هو يعني جزاه الله خيرا يظهر أنه حريص على تعلم العلم، ولذلك يعني أنا أحسست من كلامه أنه لم يفهم موضوع الأنظمة، فينبغي أن تتأنى يا أبا عمر في كلامك عن هذه الأنظمة ورؤيتك لها أنها مصادمة للشريعة. أما ما تفضلت به أو ما تفضلت بالسؤال عنه من المتون، فالمقصود بالمتون هي تلك المؤلفات صغيرة الحجم التي تعمد لبعض الفنون العلمية كأصول التفسير مثلا أو أصول الفقه أو أصول الحديث وهما يسمى بعلوم الحديث أو اللغة العربية ونحو ذلك، فتأخذ بعمومياتها وبالقضايا الكلية والمهمة فيها فتجعلها في كتيب صغير يسمى متنا. هذا المتن ينبغي أن يأخذه الطالب المبتدئ ليكون أساسا له في تعلم ذلك العلم من علوم الآلة، فإذا أخذ هذا المتن فإنه بإمكانه أن يعمد بعد ذلك إلى متن أوعب منه أوسع منه
أو
أطول منه وهو ما يسمى مثلا بالمتوسطات، فإذا أحاط به وفهمه فإنه يمكن بعد ذلك أن يعمد للمطولات وهي الكتب التي تشرح وتفصل أكثر وأكثر، فهذا عبارة عن تدرج علمي في تعلم العلوم والله تعالى أعلم.
نعم.
أما بالنسبة للدروس
عدم وجود حلقات علم
الدروس فهي الحقيقة موجودة يا أبا عمر، هناك العديد من الدروس خاصة في بعض المساجد المشهورة كجامع الراجحية الذي سواء في شرق الرياض أو في جنوبها، كذلك أيضا جامع عثمان بن عفان في شمال الرياض، بعض المشايخ المشهورين مثل الشيخ صالح الفوزان، مثل الشيخ عبد الرحمن البراك، مثل الشيخ عبد العزيز الراجحي وغيرهم من المشايخ. أنت لو طلبت يعني بعض أو من بعض المكاتب الدعوية أن يعطوك مواقع هذه الدروس وعناوينها ومن الذي يقوم بتدريسها، فإنهم سيعطونك قائمة فيها بهذا. والمكاتب الدعوية، هناك مكاتب في وسط الرياض وفي شماله وفي شرقه وفي جنوبه وفي غربه، فبإمكانها أن تزودك بالجداول لهذه الدروس العلمية. كذلك أنا أعرف أن برنامج بك أصبحنا الذي يبث من إذاعة القرآن الكريم في الصباح لمدة تقرب من ساعة ونصف أو ربما تزيد على ساعة ونصف، هذا البرنامج يوميا يذكرون فيه بعض الدروس وبعض المحاضرات، فبإمكانك أن تستفيد من هذا. كذلك مواقع التواصل الاجتماعي الآن ما شاء الله كل شيء يوجد فيها، بإمكانك أن تسأل عن طريق تويتر يا إخوة من الذي يزودني بالدروس ومواقعها ومن الذي يلقيها في الرياض، فيعطونك جوابا بهذا والله تعالى.
جزاكم الله خيرا. معنا الأستاذ عبد العزيز من السعودية، السلام عليكم. أستاذ عبد العزيز،
وعليكم السلام.
تفضل.
وعليكم السلام.
تفضل يا أخي.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
تفضل. أيوة.
تفضل.
وعليكم السلام.
حضرتك لو سمحت بس وطي التلفزيون واسمعنا من الهاتف.
ما حكم اللي يصلي أيوة، ما حكم اللي يصلي ومرات ما يصلي بسبب مرض نفسي ويشك انه معه سحر؟
تمام، حاضر، جزاكم الله خيرا. الأستاذ معنا الأستاذ أبو محمد. طيب حضرتك، هو تقريبا سأل نفس السؤال الأستاذ عبد العزيز جاء قبل كده وسأل. تفضل. نسيم من الجزائر يقول: رجل جنازة رجل مخمور لم يتب من شرب الخمر،
هذا الرجل المخمور إذا كان يصلي فهو من أهل القبلة، لا بأس أن يصلى عليه، لكن إذا أراد أن يمتنع من له مكانة عن الصلاة،
إن كان من أهل القبلة يصلى عليه،
إذا كان من أهل القبلة، إذا كان يصلي فهو من أهل القبلة بشرط الصلاة.
نعم.
فإذا كان يصلي فهو من أهل القبلة فيصلى عليه، أما إذا كان لا يصلي فلا يصلى عليه. إذا كان يصلي ومات وهو يشرب الخمر فهو قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا لا يخرجه من دائرة الإسلام، وما دام داخل دائرة الإسلام فإنه يصلى عليه. لكن إذا كان ولي الأمر أو إمام كبير في العلم يريد أن يمتنع من الصلاة عليه ردعا للناس عن التساهل في هذه المعصية فله ذلك، مثل ما أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على الرجل الذي مات وعليه دين.
فاتح من الجزائر يتكلم أيضا عن غلو الشيعة وتطرفهم في أن أهل البيت يعلمون الغيب وأنهم يحيون الأموات وما إلى ذلك.
صحيح، بالنسبة للباطل الذي عند الشيعة هو باطل كثير، أوله يتعلق بتوحيد الربوبية، فالشيعة وللأسف يشركون حتى في توحيد الربوبية، أما الشرك في توحيد الألوهية فهذا هو أس وأساس دين الشيعة، مثل ما نراه من الممارسات في النجف وكربلاء وغير ذلك، بل يفتخرون بهذا ويردون على من يقول إن هذا من الشرك، ويؤكدون هذا بكلام نسأل الله العافية لا يطاق سماعه، وبخاصة علماؤهم، وهذا من باب الإصرار على ذلك الباطل ورد الحق والاستكبار عنه. كذلك أيضا من القضايا الكبار عند الشيعة طعنهم في حملة الدين في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم بطعنهم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعنون أنه لا تؤخذ السنة عن طريق هؤلاء الصحابة، وإذا كان هؤلاء الصحابة هم الذين نقلوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أنه ليس هناك أحاديث تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذين يحملونها مطعون فيهم. طيب إذا ما الذي يبقى بعد ذلك؟ يبقى القرآن، والقرآن لا يكفي أبدا في تطبيق الإسلام. الإسلام لا يمكن تطبيقه من خلال القرآن فقط إذا لم يكن هناك سنة توضحه وتبينه وتكشف غامضه. ومع ذلك أيضا في القرآن لم يسلم من الشيعة من جهتين. الجهة الأولى أنهم ادعوا أن في القرآن نقصا وأن هناك أشياء زائدة عندهم على ما في القرآن، وهذا مع أنه كفر يخرج من الملة إلا أنه يوقع أيضا في هذه الإشكالات التي نذكرها. الشيء الآخر أن حتى القرآن الذي بين أيدينا لو قالوا نحن لا ندعي أن في القرآن نقصا ونحن نعترف بهذا القرآن، فإن هذا القرآن لم يسلم من تحريفهم، فإنهم لم يبقوا آية من آيات القرآن إلا حملوها على غير وجهها. ونجد أن القرآن كأنهما أنزل إلى لأجل فاطمة وعلي والحسين وأهل البيت فقط، وكل آية كأنها لا تتحدث إلا عن فاطمة وعلي والحسين. وأما أن يكون القرآن عبارة عن عقيدة وشريعة وفيه قصص الأمم الماضية وفيه الإخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بما يثبت الله جل وعلا به فؤاده إلى غير ذلك مما تضمنه القرآن من هذا البيان الرائع، وهذه الآيات التي تحتاج منا إلى وقفات كثيرة جدا في تدبر هذا القرآن والاستفادة من هديه والاهتداء بنوره، فإن الشيعة قد قضوا على هذا قضاء مبرما، فكل آية يحملونها على غير وجهها، فلم يبقوا للقرآن أي فائدة ولا أي مكانة ولا أي بلاغة، كل هذا أذهبوه بهذه التأويلات التي عندهم. يضاف إلى ذلك أيضا ما ادعوه من العصمة في أئمتهم الذين يتفوهون بالكذب وبتحريف هذا الدين، ومع ذلك كل ما يقوله هؤلاء كله مصدق عند هؤلاء الشيعة.
الأستاذ إبراهيم يتكلم عن الخطبة في الإذاعة الخارجية للمسجد، وهو بيتكلم يمكن عن حالة خاصة، ولكن هناك واسمه إبراهيم برضه من يدعي أنه لا فائدة من الإذاعة، لا الأذان ولا القرآن ولا الصلاة في المكبرات الصوت، وأن هذا إزعاج للنائم أو للمريض أو
كلام عام. على كل حال بالنسبة لمكبرات الصوت هي وسيلة من الوسائل التي تبلغ الأذان وتبلغ الخطبة وتبلغ الصلاة للناس وتبلغ المواعظ وتبلغ الدروس وهكذا، لكن لو افترضنا أنه لا يذكر فيها مكبرات الصوت إلا القرآن فقط، لو افترضنا هذا فإنه لا يجوز أن يؤذى بالقرآن أحد. فإذا كان هناك من يتأذى بالقرآن، إما رجل نائم أو طفل نائم أو مريض أو رجل يصلي أو ما إلى ذلك، فإنه لا يجوز أن يؤذى أحد بهذا. أما إذا أمكن الاستفادة من إذاعة هذه الخطب وغيرها في مكبرات الصوت دون أن يتأذى بذلك أحد فهذا لا بأس به، خاصة إذا كان هناك من أهل الحي من يطالبون بهذا ويقولون إن النساء في البيوت يستفيدون أو يستفيدن من هذا الذي يذاع عبر مكبرات الصوت، بشرط أن لا يكون هناك من يعترض على هذا.
نعم. عبد العزيز من السعودية فضلتك يقول أنه يصلي ولكن في أوقات لا يصلي بسبب مرض نفسي، ويقول أنه عليه مس أو ما غير ذلك.
على كل حال الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والمريض الذي به مس أو به شيء من هذه الأمراض التي لا يستطيع معها الصلاة، نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنه بعدم استطاعته، وإذا استطاع في وقت آخر فعليه أن يقضي تلك الصلوات التي لم يستطعها. فعلا هذه الأمراض النفسية عافانا الله وإياكم من كل شر تصل ببعض الناس إلى أنه لا يستطيع أن يصلي بسبب ما يعانيه، إما من المس أو من السحر أو من عين أو من هذا المرض النفسي الذي بسبب اختلال بعض وظائف الجسم فيفضي به إلى هذا، حتى يصل بالأمر لأنه لا يستطيع أن يصلي، وعجزه عن الصلاة فعلا أمر مشاهد. ونحن نصلي بجانب بعض الناس الذين يقاومون، ولكن يعني نرثو لحالهم بشكل تتفطر له القلوب، مما نجده مثلا من معاناتهم عن طريق ضيق التنفس، علو الصوت إلى حد أنه يكاد ينقطع نفسه ويهلك بسبب هذه المعاناة التي يعانيها. فنسأل الله جل وعلا أن يشفي مرضى المسلمين. من استطاع أن يصلي الصلاة بحسب ما يستطيع، ولو جاهد نفسه ولو أتعب نفسه، فإنه يؤجر إن شاء الله تعالى، وإذا كان لا يستطيع فإنه يصلي هذه الصلاة متى استطاع، والله تعالى أعلم. ونسأل الله جل وعلا.
اللهم أمين. حضرتك يا عبد السلام من ليبيا يقول أنه تناقش مع رجل في حديث المهدي وأنكره، فماذا عليه؟
أولا أنا أوجه كلمة لأخي عبد السلام ولكل من يسمع بأنه لا يجوز لكم أن تخوضوا في نقاش مع أحد إلا وأنتم تملكون الآلة وتستطيعون النقاش، وإلا فإنما تفسدون يمكن يكون أكثر مما تريدون إصلاحه، ويمكن أن يترتب على ذلك شك يزرع في نفوسكم حينما لا تملكون الحجة التي تقاومون بها حجج ذلك المبطل، وقد يكون هناك من هو جالس فيسمع مثل هذا النقاش فيزرع في نفسه شك، وربما تابع هؤلاء على باطلهم، كل ذلك بسببكم أنتم ونقاشكم في أمور لستم أهلا لها. فاتقوا الله وتعلموا العلم، وإلا فلا تكلفوا أنفسكم شيئا لا تستطيعونه. أما هذا الذي ذكرته من إنكارك للمهدي، فأحاديث المهدي التي وردت منها أحاديث فيها التصريح باسم المهدي، وهي أحاديث متنازع في صحتها بين أهل العلم، ولكن بسبب كثرتها قواها أهل العلم. بعضها أحاديث حسنة الإسناد وقد تكون صحيحة عند بعض أهل العلم، ولكنها غير مخرجة في شيء من الصحيحين، وبعضها فيها ضعف يسير وبعضها شديدة الضعف لا تصلح. المهم أنها بمجموعها أو بمجموع ما يكون حسنا منها ومع ما يمكن أن يكون ضعيفا محتملا يمكن أن تتقوى. أما الأحاديث التي لم يصرح فيها باسم المهدي ولكن ما ذكر فيها دليل على أنه هو المهدي، مثل ما جاء في صحيح مسلم من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن خليفة يكون في آخر الزمان يحث المال حثيا ولا يعده عدا، ونحو ذلك من الأحاديث التي تدل على وجود المهدي بالصفة وإن لم يصرح باسمه. لكن هذا الذي ورد في هذا الحديث صرحت الأحاديث الأخرى بأنه هو المهدي، والله تعالى أعلم.
طب
يعني نقول يا أخ عبد السلام عليك أن تتراجع عن إنكارك للمهدي، لأنه ثابت بأدلة صحيحة من حيث الوصف، وأما من حيث التسمية ففيه أحاديث متنازع في صحتها بين أهل العلم، ولكن تتقوى بتلك الأحاديث الصحيحة، فلا يجوز لك أن تنكر هذا، فعليك أن تتراجع عن ذلك. أما ذلك الشخص الذي ادعى المهدية، فهؤلاء على ممر التاريخ ما أكثرهم، يعني لا يعدون ولا يحصون، منهم من بلغتناه كتب التواريخ، وهذا من قديم، يعني أذكر يمكن من أقدمهم رجل يقال له سريج بن يونس تقريبا أو نحو ذلك، هذا كان في الدولة في وقت الدولة الأموية، ثم جاء أيضا في وقت الدولة العباسية من ندعي هذا، وهكذا أمم تترى إلى هذا العصر. لكن الذين في الأعصار المتأخرة الآن كثروا أولئك الذين يدعون المهدية، كل فترة نسمع من خرج في المكان الفلاني وهو يدعي أنه هو المهدي. وأنا أستطيع أن أضع لكم ميزانا دقيقا، لا تصدقوا أحدا يدعي أنه هو المهدي أبدا أبدا أبدا، ولا يمكن أن يستدل ولا بحديث واحد على أنه هو المهدي إطلاقا. إذن كيف نعرف أنه هو المهدي؟ نعرف أنه هو المهدي بعد أن تقع الأحداث. ما هي هذه الأحداث التي تقع؟ إذا وجدنا أن عيسى بن مريم قد نزل، وأن الدجال قد خرج، وأن هذا الرجل الذي قدمه عيسى بن مريم ليصلي بالناس بهذه الصفة في الوقت الذي يخرج فيه الدجال ويقتله عيسى بن مريم، نعرف أن هذا الرجل هو المهدي من خلال هذه العلامات الواضحة البينة التي لا نمتري فيها. أما هذه الدعاوى فتعبنا منها وأيست منهم للأمة الإسلامية واكتوت بنارها على ممر العصور، فلا تصدقوا أبدا رجلا يقول إنه هو المهدي إطلاقا.
طيب.
نعم.
فضلت شيخ أم خالد تقول أنها زوجة ثانية وأنها تشعر بالظلم والغبن من زوجها، فزوجها يحسن إلى الأولى ويغدق عليها المال، وهي تخشى أن تدعو عليه لأنها مظلومة، فدعت عليه في مرة واستجاب الله لها، فماذا تصنع؟
طيب، وبالإضافة للأخت التي من الإمارات.
لا، الإمارات كلام ربما يكون
يعني
مختلف.
هو كله يتعلق بالأزواج. كله يتعلق بالأزواج.
طيب، يأخذ راتبها وبيسب أهلها.
يعني معاشرة الزوج لزوجته أو يعني معاملة الزوج لزوجته سواء كانت زوجة أولى أو زوجة ثانية أو هي الوحيدة، كل هذا مما يمكن أن يقع من بعض الرجال الذين يجب عليهم أن يتقوا الله جل وعلا في هؤلاء النسوة التي جعلهن الله في عصمته، خاصة إذا كان عنده أكثر من زوجة، فإنه إذا مال لإحداهن على الأخرى فإنه وقع في إثم عظيم وقد تحيز وعال في جانب زوجة في مقابل زوجة أخرى، فإن هذا من الآثام العظيمة التي يقع فيها الرجل، بالإضافة إلى أن هذا من سوء العشرة التي اتصف بها، بالإضافة إلى أنه ليس بحسن العهد مع هذه الزوجة التي يمكن أن تكون أمضت معه فترة من العمر وفي حياة سعيدة، ثم بعد ذلك يتنكر لها بعد أن يتزوج بزوجة جديدة وهلم جرى. فالأخت التي تكلمت بهذا أقول لها أولا، يعني أعطيها بعض التوجيهات، أنت ذكرتي أنه يطالب بأمور أو يدعي أنك مقصرة في حقه في أمور، فأنت اجتهدي، قد تقولين أنا ما قصرت، قد تكوني صادقة والله تعالى أعلم، لكن أنا أعطي توجيهات. فأولا اجتهدي في أن تقومي بما أوجب الله عليك تجاهه، وكونه يظلمك أو يقصر في حقك هذا لا يعطيك مبررا لأن تقصري في حقه، بل يجب عليك أن تفي بما أوجب الله عليك تجاهه، والله جل وعلا هو الذي سيحاسبه على تقصيره وعلى ظلمه إياك. إذن إذا وفيت أنت بما أوجب الله عليك فأنت الآن خطوتي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، إذا كان هذا الرجل بهذه الصفة التي تصفينه بها، فإنه بإمكانك أن تقومي بمناقشته ومناصحته ومحاولة التفاهم معه. قد تقولي إنه لا فائدة وإنك حاولتي أن تقومي بهذا ولكن لم يستجب، أقول أنت إذا قمت بهذه المحاولة معنى ذلك أنك خطوت الخطوة الثانية، أي أنك أقمت الحجة عليه، حاولت أن تتفهمي معه، حاولت أن تنصحيه، حاولت أن تبيني له، حاولت أن تفتحي معه بابا للنقاش لإصلاح ذات البين، فلم يستجب. إذن الخطوة الثالثة هي التي سنتحدث عنها. الخطوة الثالثة ينبغي أن تصبري على هذا الرجل وإن أصابك منه ما أصابك، لأنه إن لم يكن هناك صبر فسيكون الشيء الذي لا نحبذه لك ولا أظنك تقبلينه، وهو الطلاق، لأنك الآن أمام مفترق طرق. إن لم تصبري على هذا الذي تقولين إنه ظلمك فيه أو تحيز فيه، فإن المجال الآخر هو الطلاق، ليس هناك حل، إما الصبر وإما الطلاق. فالطلاق لا أنصحك به ولا أظنك تقبلينه، خاصة إذا كان هناك أولاد بينكما، فهم الذين سيكونون الضحية. إذن اصبري، والله جل وعلا هو الذي سينتصر لك من هذا الرجل إن كان ما تقولين حقا، ولن يضيع عند الله شيء. يعني إن ضاع حقك في هذه الدنيا فلن يضيع عند الله، احتسب الأجر واصبري. نسأل الله جل وعلا أن يعظم أجرك.
موضوع الراتب،
الراتب لهذه أو للأخت التي من الإمارات.
الإمارات،
من الإمارات. أما أختنا التي من الإمارات وسألت أيضا عن ظلم الرجل لها، فأنا في الحقيقة أتعجب من هذا الكلام الذي ذكرته الأخت. هل يمكن أن يكون رجل بهذه الصفة يسيء لعشرة زوجته؟ يعني الآن هي ما ذكرت أن عنده زوجة أخرى، وإنما كأنها هي الزوجة الوحيدة، ومع ذلك هذه تصرفات هذا الرجل معها، يأخذ راتبها ويسبها ولا يسمح لها بزيارة أهلها إلى غير ذلك من هذه القضايا التي يندى لها الجبين. يعني أنا أتعجب من رجل سوي يصنع هذا الصنيع مع زوجته. يا أخي، إن لم تحتمل هذه المرأة فلا تظلمها، إن لم يكن هناك إلا إما الظلم أو غيره فنعم هات الذي غيره، ما هو الطلاق، طلقها ولا تظلمها. أما أن تمسكها بهذه الصفة فهذا ليس من شيء من الرجال، وحقيقة أن الرجال يختلفون. والله أنا أتعجب من رجل يأتي لهذا المخلوق الضعيف وهي هذه الزوجة التي لو تذكر محاسنها وتذكر ما بينهما من العشرة ومن المودة على ما مر السنين، لا يعني أمكن أن يفيق من غفلته. يا أخي، هذه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله في النساء فإنما هو عوان، إنما هن عوان عندكم. يعني المرأة مثل الأسير عندك.
خيركم لأهلي.
نعم، ويقول صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ثم انظر يا أخي في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، كيف كان يصبر على ما يصدر منهن، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم كان يكون في خدمة أهله في شؤونهم، كان فعلا خير الرجال لأهله، وكان عنده صلى الله عليه وسلم 9 نسوة يقسم بينهن، ومع ذلك استطاع صلى الله عليه وسلم أن يكون خير زوج لهؤلاء النسوة. يا أخي، أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يهديني وإياك لطريق الحق والصواب، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ على علمك ووقتك، الله يفتح عليك. كما نشكركم أخواني المشاهدين والمشاهدات على حسن مشاهدتكم واستماعكم. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.